محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الأخوة الأحباب أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستكمل ما بدأناه من التعليق على متن دليل الطالب من كتاب زاد الراغب. قال المصنف رحمه الله ممكن حد يقفل الباب يقفلون الشبابيك دي والأبواب. نعم ياريت لو صحت عشان بس الصوت والضوضاء اللي بقري. قال المصنف رحمه الله باب السواك. قال يسن بعود رطب لا يتفتت وهو مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم فيكره ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب ولم يصب السنة من استاك بغير عود ويتأكد عند وضوء وصلاة وقراءة وانتباه من نوم وتغير رائحة وكذا عند دخول مسجد ومنزل وإطالة سكوت وصفرة أسنان ولا بأس بأن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. المؤلف رحمه الله عقد هذا الباب وذكر تحته آداب أو جملة من آداب السواك وذكر أيضا جملة من بعض أحكام السواك ثم ذكر بعد ذلك فصل في سنن الفطرة وذلك لأنه من المناسب أن يجعل تحت عنوان باب السواك وسنن الفطرة كما صنع غيره من أهل العلم. ومناسبة هذا الباب لما قبله أن المصنف رحمه الله لما فرغ من أحكام الاستنجاء أعقبه بأحكام السواك وهذا فعل كثير أو بعض المحدثين كأبي داود رحمه الله في السنن. ووجه ذلك عندهم أنه غالبا ما يعقب الاستنجاء الوضوء إما مباشرة أو عند حلول الصلاة والسواك من سنن الوضوء فلذلك قدمه. والوجه الثاني أن كل منهما يعني النجاسة والسواك يشتمل على معنى الإزالة فالاستنجاء لإزالة النجاسة والسواك لإزالة ما علق بالفم من على نحو 80 شخصا ممن يستخدمون السواك وممن لا يستخدمون السواك بعد أن قسموهم 4 مجموعات فلاحظوا أن هناك نشاط إيجابي صحي عند من يستخدمون السواك أكثر من غيرهم ممن لا يستخدمون السواك أو ممن يستخدمون المنظفات الأخرى لمنظفات الأسنان كالفرشاة. بعود رطب لا يتفتت. هنا المصنف أشار إلى مسألتين. المسألة الأولى أن يكون السواك رطب فهو أحسن من اليابس. السواك يكون إيه؟ لين بعض الشيء فهو أحسن من الإيه؟ من اليابس. وهو أيضا أنفع للفم وآمن من أن يجرح اللثة. المسألة الثانية نوع السواك الذي يستاك به صلى الله عليه وسلم كان تارة بعود أراك كما ثبت عند أحمد وحسنه الهيثمي من حديث ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعود أراك. الأراك هي الشجرة المستخدمة في الإيه؟ في السواك. لذلك في موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لما رأى فاطمة تستاك بسواك قال هنئت يا عود الأراك بثغرها لو كان غيرك يا أراك أراه لو كان غيرك يا أراك قتلته يعني لو كان غيرك أنا كنت إيه قتلته. لأنه يغار علي بن أبي طالب أن يوضع في هذا الموضع اللي الشفتين عند زوجته إلا هذا الإيه؟ إلا هذا السواك. فشجرة الأراك هي الشجرة المستخدمة في السواك. وتارة كان يستخدم جريد النخل كما في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عند البخاري، يعني لو لم يجد عود الأراك استخدم الإيه؟ جريد النخل، براه واستخدمه إيه؟ كأنه سواك. طبعا فاكرين قصة في بعض فتوحات المسلمين إن الكفار عندما رأوا جيش الإسلام يستخدمون السواك قالوا إنهم يسنون أسنانهم ليأكلون، ففروا وتركوا الإيه؟ وتركوا معركتهم لخوفا من المسلمين. قال المصنف رحمه الله: وهو مسنون مطلقا، وهو مسنون مطلقا. السواك من السنن المؤكدة في كل وقت كما ذكر الإمام ابن سيرين وابن عبد البر، ودلت عليه السنة، قال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والحديث علقه الإمام البخاري وبصيغة الجزم، وصححه الشيخ الألباني، وقبله الإمام ابن خزيمة. والأقرب استحباب السواك في كل الأوقات لا وجوب، ده هذا الأقرب، استحباب السواك في كل الأوقات لا وجوب، لما رواه ابن أبي الدنيا لما رواه ابن ماجة عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك، لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي، ولولا أن أشق على أمتي لفرضته لهم، وإني لأستاك حتى لقد خشيت أن أحفي مقدام فمي. طبعا هذا الحديث جاء بلفظ الإيه؟ الأمر تسوكوا، لكن جاءت قرينة في نفس الحديث وهي قوله لولا لقد خشيت، وفي لفظ آخر لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهذه تسمى إيه؟ قرينة. قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الإيه؟ إلى الاستحباب. القاعدة تقول: الأمر يفيد الوجوب ما لم تكن هناك قرينة إيه؟ صارفة. إذا كان هناك ثم قرينة صارفة تصرفه من الوجوب إلى الإيه؟ إلى الاستحباب. ثم قال: إلا بعد الزوال للصائم فيكره. وهذا مستثنى من الاستحباب عند الحنابلة، يكره السواك للصائم بعد الزوال. والعلماء عليهم رحمة الله اختلفوا في حكم السواك للصائم بعد الزوال على قولين، القول الأول أنه مكروه، وهذا مذهب الحنابلة والشافعي يعني هو في الدنيا ولا في الآخرة، كلمة أطيب عند الله هل هو في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما جميعا؟ تخيل فيها كم قول، يعني السواك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. كلمة أطيب عند الله دي تلاقي فيها كم قول؟ ما أنا أقول كم؟ تخيل كم؟ يا إما في الدنيا يا إما في الآخرة يا إما في الاثنين، يبقى ثلاث أقوال. يعني أنا ممكن واحد يقول إيه أطيب عند الله في الدنيا، وواحد تاني يقول أطيب عند الله في الآخرة، ماشي؟ وواحد يقول في الاثنين، مش دول ثلاث أقوال؟ 58 قول. 58 قول. يعني قال: والأقرب عندي فيها قولان، واختار قولين كده. قال يعني أطيب عند الله، اختار طبعا هو في الدنيا والآخرة، وليه أطيب عند الله في الدنيا وليه أطيب عند الله في الآخرة، يعني من خلال هذين القولين. القول الثاني، احنا قلنا بأن حكم السواك للصائم بعد الزوال على قولين، الأول أنه إيه؟ مكروه. الثاني أنه يستحب ولا يكره، وهذا هو الراجح، وهذا مذهب مستحب وليس بمكروه، وهذا مذهب الإمام أبو حنيفة، وأيضا رواية عن أحمد، وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. ودل على ذلك عدة أدلة. أولا عمومات الأدلة الآمرة بالسواك، وليس فيها ما يخصصه وقتا دون وقت. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على المؤمنين، أو قال على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والحديث متفق عليه. طبعا معلوم أن قول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي بالسواك لأمرتهم به عند كل صلاة يدخل في هذا صلاة الظهر وصلاة الإيه؟ العصر بالنسبة للصائم، صح؟ صلاة الظهر وصلاة العصر بالنسبة للصائم، ولا شك أن صلاة الظهر وصلاة العصر بعد الإيه؟ بعد الزوال. ومعنى ذلك ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لا مرتوب بالسواك عند كل صلاة. لو كان فيه ما يكره لقال إلا صلاة الظهر والعصر مثلا، صح؟ لكن لأنه سكت صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أنه إيه؟ يستحب السواك في كل إيه؟ في كل وقت. أما استدلالهم بالحديث الذي فيه النهي عن السواك بعد النهي عن السواك بعد الزوال، فإنه حديث ضعيف أخرجه الإمام البيهقي والدارقطني، والإمام البيهقي وابن الملقن ضعفه أيضا، وضعفه ابن حجر، وضعفه الشيخ الألباني. وأما الرائحة فيقال إن مصدرها من خلو المعدة، ولذا فهي لا تزول مع استعمال السواك. يعني غالب رائحة فم الصائم اللي هو الخلوف، هذا الخلوف ليس يعني ليس سبب هذا الخلوف اللي هي الرائحة كما يقول البعض تغير في الايه في الاسنان واللثة، لا، ده هذا خلو معدة الايه خلو معدة الصائم من الطعام فيخرج هذا الايه فتخرج هذه الرائحة. قال المصنف: ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب. عشان بس نفهم الكلام، يسن له يعني للصائم، قبله يبقى قبل الزوال، يبقى الكلام هنا ايه يعني اذا انضاف الكلام لما قبله يظهر الايه المعنى. يسن للصائم قبل الزوال، يعني ايه الزوال الاول؟ عشان بعض الاخوه والاخوات ممكن يكونوا مش فاهمين الزوال، اللي هو زوال الايه زوال الشمس، اللي هو الوقت اللي هو من امتى؟ من بعد الظهر مباشره، تحول الشمس من اتجاه لاتجاه ايه لاتجاه اخر، لان الشمس تكون في النص بالظبط. اي يسن للصائم قبل الزوال ان يستاك بعود يابس. واما الرطب فيباح له يعني باستخدام خشبة، وذلك منعا لدخول الرطوبة، رطوبة العود السواك الطري إلى جوفه. وطبعا الأقرب في هذا استحباب السواك قبل الزوال ورعده بعود إيه يابس، بعود إيه يابس أو رطب، لأن يعني طبعا احنا قلنا حكم استعمال السواك الأصل إن السواك إيه مستحب قبل الزوال وبعد الإيه وبعد الزوال. ثم قال المصنف: ولم يصب السنة من استاك بغير عود. لم يصب السنة من استاك بغير عود. مثلا واحد استاك بفرشاة، واحد استاك بأصبعه، هل هذا أثر السنة؟ المذهب أنه يعني لم يصب السنة. ليه؟ لأن الفضائل إنما عادت على متعلق، على متعلق. هذا المتعلق هو إيه؟ السواك الذي نص عليه الشارع هو النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الإيه؟ السواك. يبقى هو كده من تسوك بغير السواك فقد فاتته الايه؟ فاتته السنة، او فاته بركة السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجزئ من السواك الاصابع. هذا الحديث قواه الحافظ محمد ابن عبد الواحد، وضعفه الامام البيهقي، وضعفه ايضا من المدخلين العلامة الالباني. هذا القول الاول. القول الثاني انه لا يشترط العود، وإنما ينال الأجر بمجرد حصول الإنقاء، بمجرد حصول الإنقاء. وهذا الذي رجحه ابن قدامة والنووي وابن عثيمين. يعني إنسان إذا غسل أسنانه بالفرشاة، يعني لم يتيسر له السواك، وجاء بفرشاة من غير معجون، من غير شيء، وغسل بها أسنانه وغسل بها اللثة، فحدث له التنظيف، هذا يجزئه؟ نعم يجزئه، لأن المقصود إيه؟ مجرد التنظيف، لكن فاته أجر اتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا القول الأول له وجهته. ليه؟ لأن السنة قيدته بالسواك، السنة قيدته بالإيه؟ بالسواك. ولا يطلق طبعا على من فرك أسنانه بأصبعه أنه استاك، أنه استاك. فهذا الله أعلم يثاب، لكنه لا يثاب مثل من فعل الإيه؟ مثل من استعمل السواك. ثم قال: ويتأكد عند وضوء وصلاة. فنقول السواك مسنون مطلقا، احنا لازم نتفق ان السواك ايه؟ مسنون مطلقا. ويتأكد استحباب السواك في 7 مواضع، طبعا عشان تكتبوا وراي. يتأكد في كم موضع؟ 7 مواضع. اولا عند الوضوء، لما رواه البخاري معلقا وكذلك رواه ابو داود: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. لولا أن أشق على أمتي بالسواك لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. طيب أين موضع السواك حال الوضوء؟ هل هو أثناء الوضوء أو بعد الوضوء أو قبل الوضوء؟ مطلق الأمر، مطلق الأمر دل على مطلق الفعل، على مطلق الإيه؟ على جواز مطلق الفعل. مطلق الأمر دل على جواز مطلق الإيه؟ الفعل. واحد هو لسه بيتوضأ بيقول بسم الله أنا شرع في الوضوء، جه ماسك السواك وجه إيه؟ استاك ماشي. واحد هو كده ايه لقى فرصة كده هو في نص الوضوء استاك ماشي. واحد خلص الوضوء وجه استخدم الايه السواك، كل ده ايه جائز، كل ده جائز. ليه؟ لان الامر فيه سعة وبكل تحصل السنة، بكل ايه تحصل السنة. يبقى الموطن الاول الذي يستحب فيه السواك عند الايه عند الوضوء. الموطن الثاني عند الصلاة، عند الصلاة أي قبل الدخول في الصلاة. لو لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأن في لفظ عند كل وضوء وآخر عند كل إيه عند كل صلاة. طبعا بعض إخواننا من الأئمة، أخونا كان الدكتور أيمن فوزي كان في مسجد من مساجد السنة، وكان هناك رجل مشهور من المشهورين من فصيل معين من الفصائل يعني التي تنتسب إلى التيار الإسلامي، واقف بجواره وهو يستعد للصلاة، فرأى يستاك فقال يا أخي شو شيل القرف اللي أنت تعمله ده. قال يا أخي بقول لك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال له يا أخي ولا سنة ولا بتاع، ده قرف، ده قرف، روح يا إخوانا اغسلوا أسنانكم بفرشة ومعجون، أنتوا إيه القرف اللي أنتوا فيه ده؟ فافضلوا متخلفين لحد إمتى؟ طبعا كان كلام طبعا عياذا بالله ليس فيه تعظيم للسنة، ليس فيه تعظيم للسنة وفيه رد لهذه السنة المباركة سنة السنة. طبعا الأخ قال له طب لو سمحت نتكلم بعد الصلاة، وبعد الصلاة قال له الحديث لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بسواك عند كل صلاة. قال له الكلام ده كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، السواك خلاص راحت عليه، دلوقتي فيه فرشة وفيه معجون وفيه دكتور سنان وفيه مش عارف إيه، طبعا الكلام الإيه المدرسة العقلانية. الله المستعان. يبقى السواك أول مكان مستحب فيه عند الإيه عند الوضوء، الثاني عند الصلاة، الثالث عند دخول المنزل، عند دخول المنزل. لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، أنه نعم هنقولها دي مسألة هنقولها في الآخر، دي استخدام السواك أثناء الصلاة. قال عند الدخول يعني عند دخول المنزل لقوله عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. قال بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة إذا دخل، فكان يحب أن تشم منه إيه رائحة طيبة، فكان يستخدم الإيه يستخدم السواك. طبعا هذه السنة سنة جامعة يعني تعلم الإنسان كيف يتعامل مع زوجه وكيف يتعامل مع أهله، وفن الحياة الزوجية والدفء الأسري اللي بتعاني منه كثير من البيوت المسلمة الآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك قبل دخول البيت لأجل أن يقبل نساءه صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مشروع، هذا أمر مشروع. وأيضا من المواطن التي يتأكد فيها استخدام السواك عند دخول المسجد، عند دخول المسجد، وهذا وإن كان ليس فيه نص لكنه قياسا على البيت، بل هو أولى من البيت، بل هو أولى من البيت. وغالبا لا يخلو داخل المسجد من أداء صلاة، من أداء صلاة. ده الموطن الكام؟ الرابع. الموطن الخامس عند الاستيقاظ من النوم، عند الاستيقاظ من النوم. فعن حذيفة كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص فاه بالسواك صلى الله عليه وسلم. وهذا له فوائد كثيرة، هذا له فوائد كثيرة بالنسبة للفم والأسنان والمعدة. كان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه يشوص فاه بالسواك. طبعا كلمة يشوص يعني إيه؟ يحرك السواك في فمه تحريكا إيه؟ سريعا كده، خدت بالك؟ هذا الموطن الخامس. الموطن السادس عند تغير رائحة الفم، عند تغير رائحة الفم، وذلك كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا الحديث سمعه بعض المعتزلة ممن ينكرون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له أبو سلامة البصري، كان رجل يقال له أبو سلامة البصري. سمع هذا الحديث من بعض أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قال: والله ما أراه إلا مطهرة لإستي. ثم أمسك بالسواك ووضعه على حلقة دبره. ها؟ هذا ذكر ابن كثير وصحح القصة، ووضعه على حلقة دبره عياذا بالله استهزاء بالإيه؟ بالسواك. قال ابن كثير: فما مر عليه إلا 9 أشهر وقد انتفخت بطنه، انتفاخ بطن المرأة الحامل، ثم به إذا ذات ليلة يصرخ صراخ المرأة الحامل، ثم وضع كائنا عجيبا، رأسه رأس حيوان وجسمه جسم إنسان، ويعني لما رآه أغشي عليه، ثم صرخ هذا الكائن صرخة، فقامت ابنته بضربه بحجر على رأسه فماتا جميعا، لأنه يعني من شدة الرعب الذي أصابهم من هذا الكائن الذي يعني وضعه هذا الذي استهزأ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فماتا جميعا، لأنه اعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. أبو سلامة البصري. الموطن الأخير عند قراءة القرآن، ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد صححه شيخنا الألباني أثر: والله الذي لا إله غيره يكتب بماء الذهب. أثر يكتب بماء الذهب. قال علي رضي الله عنه: إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. السواك بيطلع من إيه؟ القرآن بيطلع منين؟ من الفم. فطريق القرآن اللي هو الايه؟ الفم. انت تأخذ النفس والحركات، خدت بالك، يطلع من يعني الحروف تطلع كلها تطلع منين؟ من الفم. فهذا طريق للقرآن، فينبغي ان يكون هذا الطريق طريق طاهر نظيف. نعم. ثم قال المصنف: ولا بأس ان يتسوك بالعود الواحد 2 فصاعدا. لا بأس ان يتسوك بالعود الواحد 2 فصاعدا. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعله. ففي سنن أبي داود عن عائشة أنها قالت: كان نبي الله يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. يعني السواك كانت عائشة تأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، تستاك بتستاك تغسله وتستاك به ثم تغسله مرة أخرى وتعطيني من؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما. ده دليل أن السواك ممكن يستخدمه إيه؟ 2. كذلك في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، تقول: وأنا مسندته صلى الله عليه وسلم إلى صدري، وما عبد الرحمن سواك رط يستن به، فأبده صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته ونفضته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ صلى الله عليه وسلم ثم رفع يده أو قالت أصبعه ثم قال: الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى، أو قالت: بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى، ثم قضى صلى الله عليه وسلم. فكان آخر ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ليه؟ السواك صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي ذكر فائدة أنه إذا أراد أن يستعمل سواك غيره فيشرع له أن يغسله كما فعل صلى الله عليه وسلم، يعني كما في حديث عائشة أنها كانت إذا أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم السواك غسلته ثم استاكت به ثم غسلته مرة أخرى ثم ردته إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأمن انتقال بعض الفضلات والجراثيم إليه. طيب، فائدة أخرى: أيهما أفضل، السواك باليمين أم السواك بالشمال؟ الأصل أن نقول: أما من حيث الجواز فالجميع جائز، من حيث الجواز الجميع جائز، أما الأفضلية ففيها خلاف. القول الأول أنه باليمين أفضل لعموم الحديث، أن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وهؤلاء رأوا أن السواك عبادة ففعله باليمنى عندهم أفضل. ماشي. القول الثاني أن الأفضل أنه بالشمال، وغلبوا فيه جانب أنه إزالة لما يكره أو لما يستكره، وأنه من باب التنظيف. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك تعالى. والشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله قال الأمر في ذلك واسع، فلم يثبت أن السلم كان يتحرى فيه شيئا، ففي أي يديه أمسك السواك حصلت السنة وأتي بالمقصود. ده كلام من الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. قال المصنف رحمه الله فصل في سنن الفطرة. قال يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة وحك الشارب وإعفاء اللحية وحرم حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل. المؤلف رحمه الله عقد هذا الباب لبيان سنن الفطرة، وهي سنن الأنبياء، وهي تختلف يعني من حيث الأحكام على حسب يعني على حسب كل سنة بحسبها، فمنها ما هو واجب ومنها ما هو إيه مستحب ومنها ما هو دون ذلك. أما مناسبة يعني وضع يعني سنن الفطرة في هذا الباب، المصنف رحمه الله لما ذكر أحكام إزالة النجاسة أعقبه بما يكمل هذه الطهارة وما في إزالتها إتمام لزوال النجاسات على أتم الوجوه، مثل تقليم الأظافر والختان ونحوها. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة، خلي بالك من الألفاظ، الفطرة خمس، أو قال من الفطرة خمس، الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحلال وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب. ده في حديث مين؟ أبو هريرة. أما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. وقال مصعب اللي هو راوي الحديث عن عائشة: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، إلا أن تكون المضمضة. وقال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء، يعني الاستنجاء. قال العلماء: هذا دليل على أن عددها ليس منحصر بالعشر، بل هي أكثر، لأنه قال من الفطرة، لأنه قال من الفطرة. وهذا للجمع بين الحديثين، الحديث الأولاني قال الفطرة خمس أو خمس من الفطرة، الحديث الثاني قال عشر من الفطرة. خمس من الفطرة هذا الذي علمه أبو هريرة، أو ما وصل أبو هريرة. عشر من الفطرة هذا الذي وصل مين؟ عائشة رضي الله عنها. وليس معنى أن أبا هريرة قال خمس من الفطرة وعائشة قالت عشر من الفطرة أن الفطرة محصورة ما بين الخمس والعشر، لا، قد تزيد على هذا الإيه؟ قد تزيد على هذا العدد، لكن كل منهم روى ما سمع من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، قال يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. السنة الأولى حلق العانة، حلق العانة، والمقصود بالعانة هو الشعر النابت حول القبل للرجل والمرأة، الشعر النابت حول القبل للرجل والمرأة. وهذا يسن حلقه وإزالته، يسن حلقه وإزالته، فله أن يزيله بالموس، وهو ما يسمى بالاستحداد، يسمى بالإيه؟ بالاستحداد، سمي بالاستحداد لاستخدام الإيه؟ الحديد اللي هي الإيه؟ الموس. ولو أزاله بالنتف أجزأ، لو أزاله بالنتف أجزأ، لو شعر العانة، ها؟ السنة أن يزال بالإيه؟ السنة فيه الإزالة، لو أزاله بالموس يجزئ، لو أزاله بالنتف يجزئ. ولو استعملت المرأة ما يستعمله النساء بما يسمى الآن بالسويت أو غيره جائز لإزالة مثل هذا الإيه؟ هذا الشعر. غير أن بعض الشافعية كانوا يكرهون ذلك للمرأة، لأنهم كانوا يقولون هو يسبب ارتخاء للرحم، يسبب ارتخاء للرحم، لكن إذا آنت المرأة مثل هذه الأمور جاز لها أن تفعل. قال الثانية نتف الإبط، نتف الإبط، والمقصود بالإبط الشعر النابت تحت المنكب، الشعر النابت فين؟ تحت المنكب. وهذا فيه النجس. ومن الطرائف أن يونس بن عبد الأعلى، يونس بن عبد الأعلى صاحب مين؟ صاحب الإمام مين؟ الشافعي، كان مصاحب لمين؟ الإمام الشافعي. يقول دخلت على الشافعي وعنده المزين، المزين احنا اللي احنا بنسميه دلوقتي مين؟ الحلاق، وكان زمان اسمه المزين، بيشيل الشنطة كده وايه، وعنده المزين يحلق له إبطه، يحلق له ايه؟ إبطه. فقال الشافعي مستدركا: علمنا أن السنة النتف، لكني لا أقوى على هذا الوجع. علمنا أن السنة إيه؟ النتف، لكني لا يعني لا أقوى على هذا الإيه؟ الوجع. طبعا قال يعني أهل هذا الفن، قالوا النتف في الابتداء موجع، لكنه بعد ذلك يسهل، لأنه يصير إيه؟ يصير عادة. هذه السنة الثانية. الثالثة تقليم الأظافر، أي قصها. ولكن هل يشرع قص الأظافر على صفة معينة؟ البنات دلوقتي طالعين لنا في موضة بيرسموا أظافرهم، صح؟ بيسيبوا أظافرهم تطول كده، وبعدين تبدأ إيه؟ ترسم أظافرها كده، اللي ترسمها على شكل قلب، واللي ترسمها على شكل دبدوب، واللي ترسمها على شكل أي حاجة، المهم إيه؟ يطولوا أظافرهم ويرسموها على أي شكل معين يعني. قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله، عشان تعرفوا إن دينا دي يعني نحن في يعني في ديننا غنية، علماءنا ما سموش حاجة. قال ابن دقيق العيد: وأما ما اشتهر من قصها على وجه مخصوص لا أصل له في الشريعة، ولا يستحب، لأنه لا دليل عليه، لأنه لا دليل عليه. طبعا ينضاف إلى ذلك إذا كان في هذا القص تشبه بالكفار يصل لدرجة الإيه؟ يصل لدرجة الحرم، يصل لدرجة الحرم. ويحصل تقليم الأظافر بأي آلة كانت، أي آلة كان. واحد بيقلم ظفره بالسكينة، واحد بسنانه، واحد بالمعص، وواحد بالصافة. طبعا كل هذا يعني يجزئ في تقليم الإيه؟ في تقليم الأظافر. إلا أن الأولى طبعا عدم قصها بالأسنان. ليه؟ لأنه ليس من فعل أصحاب الكمالات، أنه ليس من فعل أصحاب الكمالات. طبعا وقال إخواننا الأطباء أنه أصلا يسبب نقل الإيه؟ نقل المرضى وكذا، لأن هذا المكان أو هذا المحل يعني موطن من مواطن الجراثيم. هذه الأمور السابقة التي ذكرناها من السنة، يعني الإنسان يأخذها كلما طالت واحتاج إلى ذلك، كلما طالت احتاج إلى ذلك، لأن ليست محدودة بوقت. مثلا واحد أظافره تطول كل أسبوع، إلى أظافره تطول كده، هل ينتظر مثلا 40 يوم؟ لا، ما ينتظرش 40 يوم، خلاص ما دام طالت يبقى ايه؟ يشيل على طول. لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذا يختلف من شخص الى اخر، ويكره تركها اكثر من 40 يوما من غير ازالة، لما روى مسلم عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، او عن انس بن مالك قال: وقت لنا، طبعا وقت لنا يعني حدد لنا مين؟ في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. وفي رواية عند أبي داود: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل هي كراهة التحريم أم كراهة التنزيه؟ اللي هي ترك الأظافر يعني. قال العلماء قولان. قالوا بأنه ترك، آسف يعني، هل ترك حلق العانة أو نتف العانة أو حلق ونتف الإبط أو حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر، هذه السنن، هل إذا تركها متعمدا يأثم، أو هل هي يعني تحرم عليه؟ العلماء قالوا ظاهر الحديث يقوي على أنها من كراهة التنزيه لوجود التوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم، ولنهي عن تركها أكثر من 40 يوما. أما إن أدى تركه إلى التشبه بالكفرة، فهنا قد انتقل من التحريم للإيه؟ فقد انتقل من الكراهة للإيه؟ للتحريم. مثلا شفتوا الراجل اللي مربي شنبه، شفتوه اللي مربي شنبه كم متر ده؟ لا ده اللي مربي ده كده. شفتوا انتوا الراجل كم؟ لا، في واحد تاني مربي بقى إيه؟ مربي سايبه لتحت كده، واحد مربيه فوق عامل كده اهو زي ما يكون مركب اريالين كده، تحس انه ماشي عامل زي الارمين بتوع كده اعزكم الله عامل كده. خدت بالك؟ انا كنت مره في القاهره وراكب المترو وفجاه كده دخل واحد عامل كده، فانا ساعه ما شفته قلت اعوذ بالله من غضب عقاب وشر عباد. قال انت بتقول ايه؟ هو اول ما قلت له قلت اعوذ بالله من غضب عقاب وشر عباده. قال انت بتقول ايه؟ قلت له اصل ده مش من السنه. قال لي ما انا عارف اصل انا داخل بيه مسابقه. قلت له داخل بيه مسابقه؟ وبقى ايه قاعد يسترسل في الكلام. قال لي انت لو تعرف انا بصرف كام على شنبي ده في اليوم. قال لي انا بصرف على شنبي ده في اليوم اكتر من 50 جنيه، كل يوم بجيب له كريمات واجيب له مش عارف ايه اكتر من 50 جنيه في اليوم الواحد. انا شفت الراجل ده بنفسي واقف في المترو كده قدرا، راكب المترو لقيت ده داخل، فجيت قايل اعوذ بالله من غضب عقاب وشر عباده. فقال لي انت بتقول يا شيخ؟ قلت له والله انا قلت كذا كذا كذا، ما انا ما اعرفش انت مين ولا. قال لي هذا راجل مسلم واحد بالله، ده انا كده مربيه عشان داخل بيه ايه؟ داخل بيه مسابقه، داخل بيه مسابقه. طبعا العلماء قالوا فان تركها يعني تشبها بالكفار تحرم، لقول صلى الله عليه وسلم ومن تشبه بقوم فهو منهم. ثم قال المصنف رحمه الله والنظر في المراه، اي يشرع للمسلم النظر في المراه بين الفينه والفينه. ليه؟ لان العله ان يتعاهد الانسان نفسه ويتعاهد شكله ومظهره، وأن ينظر فيما يعني يصيبه مما يجعله قبيحا فيزيله، لأنه يعني هذا الأمر يعني مطلوب لذاته أن يرى على المسلم أثر نعمة الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وأيضا في الحديث الذي حسنه شيخنا الألباني أن سلم قال اللهم كما حسنت خلقي فأحسن، اللهم كما حسنت خلقي فأحسن خلقي. طبعا من إنسان ينظر في المرآة حتى يحسن إيه من خلقه، لا بس إنسان يرجل شعره ويحف شاربه. طبعا بالنسبة لحف الشارب احنا لسه نتكلم فيها دلوقتي، أيضا من الأمور الإيه من الأمور من السنن التي غابت عند كثير حتى من الملتزمين. قال المصنف والتطيب بالطيب، أي يستحب التطيب بالطيب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا التطيب بالطيب هذا للرجال إذا كانوا داخل أو خارج البيوت، والنساء داخل البيوت فقط. للرجال إذا كانوا داخل أو خارج البيوت، وللنساء داخل الإيه؟ داخل البيوت، لأنه لا يجوز للمرأة أن تضع طيبا، أن تضع طيبا، لأن صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة تطيبت للصلاة أو قال إلى المسجد قال لم يقبل الله منها صرفا ولا عدلا حتى تعود فتغتسل غسل الجنابة، حتى تعود فتغتسل غسل الجنابة. فلا يجوز للمرأة أن تضع الطيب. طبعا وعليه لا يجوز للمرأة أن تضع مساحيق التجميل التي لها رائحة عطرية عند خروجها إلى الصلاة، عند خروجها إلى الصلاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يشتد أن توجد منه رائحة كريهة، يعني كان لا يحب أن توجد منه رائحة كريهة. بل في الحديث، حديث الذي رواه مسلم، لما جاء وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم رجل يعني كلهم أول ما وصلوا إلى المدينة نزلوا وضعوا رحالهم ثم انطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا رجل كان يسمى إيه أشد عبد القيس، يعني ربط راحلته ثم دخل فاغتسل وغير ثيابه وتطيب ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة، الحلم والأناة. ثم قال المصنف والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا. ده الكلام ده لو السنة دي سفته، لو السنة دي سفته كنت بهدلت آخر بهدل. والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا. طبعا الاكتحال هل هو سنة أم لا؟ فيه قولان لأهل العلم، فيه قولان لأهل العلم. القول الأول ذهب بعض أهل العلم ومنهم المؤلف إلى أنه سنة في حق الرجال وينبغي أن يكون وترا واستحب أن يكون بالإثم، واستدلوا بأحاديث لا تخلو كلها من مقال، مثل حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثم كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال. طبعا الميل اللي هو ميل الإيه؟ ميل المكحل، لأن طبعا يحتاج كلمة الميل دي بعد كده في حديث يوم تدنو الشمس من الرؤوس كالميل، بعض العلماء قال كالميل اللي هو ميل الايه؟ ميل المكحله، ميل اللي هو ميل المكحله. ده القول الاول. القول الثاني ان الاكتحال ان كان للتجمل فهو مشروع للأنثى عند المحارم فقط. مشروع للأنثى عند المحارم. تلاقي بعض الأخوات تبقى عايزة يندب في عينها رصاصة كتير والله العظيم. أخوات يبقى الواحد نفسه يجيب كده رصاصة كده ويدبها في عينيهم. اتق الله من اللي انت عاملها في نفسك. شايلا موسعة فتحة النقاب وحط الكحل كده ايه الشيخ سعيد بن مسفر حفظه الله تبارك تعالى يقول يا اخي والله لو جبت عنزة ولبستها نقاب وحطت لها كحل تفتنك والله تفتنك. الشيخ سعيد بن مسفر ربنا يحفظه ويبارك فيه. احنا قلنا ان الاكتحال ان كان للتجمل مشروع للانثى عند الايه عند المحارم. واما ان كان للرجل قال شيخ الاسلام فهو محل نظر. انا اتوقف فيه شيخ الاسلام ابن تيمية ارى التوقف فيه. قال وفرق بين ان يكون للشاب الذي اذا اكتحل ازداد جماله وبين ان يكون للشيخ. شيخ الاسلام ابن تيمية يرى انه اذا كان للشاب الذي اذا اكتحل ازداد جماله سيفتن به النساء قال لك يمنع. يمنع زي ما مين عمل سيدنا عمر عمل في مين استخلوا له اسم كده أنا هقول لكم على اسمه بعد الأذان. هقول لكم على اسمه بعد الأذان. طب أز نصر بن حجاج فعلا. أيوة نعم. كنا مرة يتعسس ليلة من الليالي على المدينة وكان هذا دأب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فسمع امرأة تقول من لي بكأس خمر فأشربها من لي بنصر بن حجاج. صعق عمر عليه رحمة الله. من لي بكأس خمر فأشربها من لي أو قالت إيه طال هذا الليل وزور جانبه فمن لي بحبيب ألاعبه مش عارف إيه أو كلمات مثل هذه يعني. فالمهم أصبح عمر بن الخطاب سريعا وسأل من نصر بن حجاج. فقالوا له فتى من شباب المدينة. قالوا إلي به تعال أتوه. فوجد له شاب جميل أكحل العينين وله شعر جميل. فلما رأى عمر بن الخطاب قال والله لا تكون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتن فيها نساء المدينة. ثم أمر بحلق رأسه. قال لك بس احلق له ايه جيبه عزير. فلما حلق له رأسه ظهر بياض وجهه ونضارة وجهه وازداد جمال على جمال. فسيدنا عمر بن الخطاب يعمل فيه يعني قال والله لا تساكنوني فيه. شوف يلا على طول على البصرة وداه بناله بيت في البصرة وحطه هناك. ما رجعش المدينة تاني لحد ما سيدنا عمر مات. ليه؟ خوفا على نساء الايه خوفا على نساء الامه. شوف عمر بن الخطاب يغلق ابواب الفتنه على الامه واحنا عندنا بيفتحوا علينا ابواب القنوات الفضائيه وابواب المجاري اللي عماله تكب علينا كل يوم والتاني نجاسات الاعلام التي نسال الله تبارك وتعالى ان يعاملهم بما يستحقونه. فشيخ الاسلام ابن تيميه قال يعني بالنسبه للكحل بالنسبه للرجال انا عندي فيه نظر اتوقف فيه. ان كان للشاب ان كان سيزيد الشاب جمال فيمنع وإن كان لرجل كبير لا يخشى منه فذلك جائز. عموما كل الأحاديث التي وردت في فضل الاكتحال لا تخلو في مجموعها من مقال وأحسن الأقوال فيها بأنها حسنة ولها شواهد كحديث ابن عباس أن السلام قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر اللي هو شعر العين يعني. وكان السلام كانت له مكحلة يكتحل بها كل ليلة ثلاثاء آسف كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. طبعا هذا الحديث حسنه بعض العلم وأغلب العلماء عليه على تضعيفه. قال وحف الشارب. حف الشارب الشارب هو الشعر النابت فوق الشفة العليا تحت الأنف ماشي. السنة في هذا الشعر عدم إطالته وأن يأخذ منه. الحف العلماء لهم فيه صفتين. قالوا الحف على صفتين. الحف أن تؤخذ الحواف التي تنزل إلى الشفة اللي هي دي كده ماشي دي اسمها ايه حفة. وقالوا لا بل المقصود أعم من ذلك. الحف هو ترك حواف في الايه وصول الشعر فلا يحلقه كلية ما يزلوش بالايه بالموس إنما يعمل ايه يحفه بس يترك بحيث انه لو وضع اصبعه عليه كده يبقى ايه في تدبيب او في خشونه كده انما اللي بيشيله بالموس خالص ده بحيث انه هو ما يبقاش موجود ولا ليه اثر خدت بالك. وفي بعض اللي بتولي بسلك الفن بيجيبوا مواد زي مواد كيماويه كده تمنع ايه تمنع ظهوره بالكليه طبعا هذا الكلام هنذكر كلام الائمه فيه. طيب أيهما أفضل، القص أم الحف؟ أيهما أفضل للشارب، القص أم الحف؟ فيه خلاف، والأقرب أن الحف أولى. ليه؟ لأن الحف هو المبالغة في الأخذ من الشعر، لكن لا يحلقه كله، لأن النصوص لم تأتي بالحلق، إنما أتت بالإيه؟ بالحف. وعموم الأحاديث فيها تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بالحف، وهذا مذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد ورجحه ابن القيم والطحاوي والنووي. طيب حكم الأخذ من الشارب هل هو سنة أم هو واجب؟ قالوا العلماء، قالوا فيه خلاف. القول الأول وعليه أكثر العلماء أنه سنة، يبقى الحف إيه؟ سنة. القول الثاني أنه واجب، أنه واجب، وهذا مذهب الأحناف ورجحه ابن حزم. والأقرب في ذلك التفصيل، يعني هو واجب ولا سنة، الأقرب إيه؟ التفصيل. إن كان يؤدي إلى التشبه بالمجوس والكفرة زي صاحبنا اللي احنا قلنا عامل الشنبات عشان يدخل بالمسابقة ده، فهذا التحريم إليه متوجه، التحريم إليه متوجه. وإذا لم يصل إلى ذلك فإنه يكره له تركه. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في مروة الترمذي عن زيد بن أرقم أن السلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. فليس منا يعني يا شباب؟ ليس على إيه؟ على ليس على ملتنا؟ ها؟ لما تسمع كده كلمة ليس منا دي أنا معناها إيه؟ أصل الجماعة بتوع التكفير بيقولوا ليس منا يعني ليس من ملتنا، يعني خلاص كده خرج من الإسلام. ها؟ يبقى ليس منا، عشان برضو الأخوات يكتبوها، ليس منا معناه ليس على كامل هدينا. طبعا أنا بنبه إخواننا على الإنترنت كمان، انتبهوا وذكروا إخوة على الغرفة جزاهم الله خير، أنا ملاحظ إن عندهم اهتمام ونشاط زايد، ربنا يبارك فيهم، اجتهدوا لأن إن شاء الله الامتحانات هتبقى نظام الامتحان الأمريكي كده، كراسة كل حاجة أمريكي ورانا، يعني هيبقى يعني سؤال صح وغلط وأكمل ونقط، إن شاء الله كل امتحان سهل وجميل يعني إن شاء الله ربنا. طبعا أنا بناشد إخواننا طبعا إن كانوا الحضور سواء كانوا إخوة رجال أو نساء، وكان إخواننا اللي موجودين على الشبكة ركزوا في الحضور واملوا الاستمارات، عشان في آخر الدروس هنوزع الكتاب على الإخوة الحضور، هنوزع نسخة من الكتاب على الإخوة الحضور لمدة أسبوع يراجع فيها الباب، وبعدين هنعمل امتحان على طول عشان نبدأ في الدورة اللي بعديها على طول. يعني إن شاء الله هناخد أسبوع كده، إيه مش هناخد راحة فيه، هناخد فيه سلسلة دروس، هناخد فيه سلسلة دروس علمية زي ما كنا شغالين قبل كده، لكن مع إيه؟ مع نوع من الاستجمام، وندي فيه الكراسة للاختبار، ندي فيه الكتاب للمذاكرة، وبعدين نعمل الإيه؟ نعقد الامتحان. وصبيحة تاني يوم الامتحان اللي هنعمل مثلا امتحان الخميس هناخد راحة الجمعة، السبت هنبدأ الدورة فقهاء اثنين اللي هي كتاب الإيه؟ كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، آسف كتاب الصلاة. نعم. قال: وإعفاء اللحية. المصنف يقول: وحرم حلقها. هنا يشير إلى مسألة وجوب إعفاء اللحية، واللحية هي الشعر النابت على الخدين والذقن، وهذا ما ذكره أئمة اللغة. واللحية كما قال في القاموس ما نبت على الخدين والذقن، وهي اسم لما ينبت من الشعر على العارضين. وإعفائها واجب، يحرم على المسلم حلقها. خلي بالك، يحرم على المسلم حلقها بدلالة السنة، وكذلك يحرم قصها وتخفيفها كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمكم الله، ونقل ابن حزم الإجماع على أن إعفاء اللحية فرض، إعفاء اللحية فرض. والأحاديث الدل على ذلك منها في الصحيحين من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشارب واحفوا الشوارب. وفي رواية: أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى. وفي رواية عند مسلم: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. وروى مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس. وروى أحمد من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى وجزوا الشوارب ولا تشبهوا باليهود والنصارى. طيب، الأحاديث التي وردت في إعفاء اللحية كثير، حتى قال العلماء أكثر من 37 حديث. ركزوا معي، مجموع هذه الأحاديث يحصل عندنا 5 روايات. يعني لو فرضنا أنهم 37 حديث، مجموع هذه الأحاديث يطلع عندنا كم رواية؟ 5 روايات بخمس ألفاظ. الألفاظ هي: أعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجو ووثروا. طبعا في روايات وأسدلوا وفي روايات إيه أطنقوا، خدت بالك؟ وكل هذه الألفاظ معناها إيه؟ الترك. كل هذه الألفاظ معناها الترك. طبعا والترك يعني على حالها بتكثيرها، يعني سيبها إيه زي ما هي. وحيث أن كل هذه الأفعال جاءت بصيغة فعل الأمر، وكما ذكرنا قبل قليل الأمر يقتضي الإيه؟ الوجوب، ولا صارف له هنا، فالأمر هنا للوجوب. فذهب جمهور العلماء وأصحاب المذاهب، كل أصحاب المذاهب بلا خلاف، على وجوب إعفاء اللحية. عشان كده احنا بنقول يا اخواننا اللي عايز يجي يناقشنا في اللحية دي من المسائل السهلة بالنسبة لنا. هات لي أي مذهب، أي مذهب تختاره على مذاهب من مذاهب أهل السنة والجماعة المعتمدة، خدت بالك؟ ده لسه هنقول كلام أهل الطب. أي مذهب تختاره من مذاهب أهل السنة والجماعة، المذاهب المعتمدة المعتمدة أهل السنة والجماعة، تقول بوجوب إعفاء اللحية. إعفاء يجب، يجب. عشان كده احنا بنقول لا يجوز ويحرم على المسلم حلق لحياته، وهنقول كلام الأئمة في ذلك. هنقوله. قال الشافعي في الأم الأول، قال الحافظ ابن حجر فتح الباري: وحقيقة الإعفاء الترك، وترك التعرض لها، التعرض له بأي شكل من أشكال التعرض، لقول صلى الله عليه وسلم: وثروا، والتوفير معناه الإبقاء عليها وتركها وإعفائها. قال الشافعي في الأم: يحرم حلق اللحية. ونص الزركشي وأستاذه القفال الشاشي على حرمة حلق اللحية، ونقل الإمام النووي النص على حرمة حلق اللحية وعلى حرمة الأخذ منها. وقال مالك في حلق اللحية كما نقل ابن عبد البر في التمهيد: يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال. لا يفعله إلا المخنثون من الرجال. الإمام الشافعي، الإمام الشافعي، كلام ده كلام الأئمة أخواننا، مش كلام، مش بنقوله من عندنا. الإمام الشافعي قال: حالق اللحية عندي فاسق ترد شهادته. هو ده كان، لا لو قال القاضي شرعي كده وقاله، قال له أنت لا تقبل شهادتك عندي، خدت بالك؟ الإمام مالك قال في أثر عنه أنه قال: حكمي في من يفعل ذلك، لهم يحلقوا لحاهم ويتركوا شواربهم، حكمي في من يفعل ذلك أن يضربوا بالجريد والنعال، أن يطاف بهم على حمار، وأن يقال هذا جزاء من خالف السنة. شوف ابن عبدين الحنفي في كتاب الدور المختار قال: يحرم حلق اللحية، وأما الأخذ منها وهي دون القبضة كما يفعله المغاربة ومخنفة الرجال. شوف بيسمي إيه؟ بيسمي اللي بياخد منها إيه؟ مخنفة الرجال، لم يبيحه أحد. وأخذها كلها من فعل اليهود، أو من فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم. قال السفاريني في غذاء الألباب: والمعتمد في المذهب حرمة حلق اللحية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات العلمية: يحرم حلق اللحية، وكذا الأخذ من طولها ومن عرضها. وهذه نصوص الأئمة الأربعة، هذه نصوص الأئمة الأربعة. في بعض الحاجات بقى اللي يقول ايه اخد من هنا، دي مش اللحية، دي اسمها ايه؟ اسمها الرقبة. لو اخد من الحتة دي اسمها الايه؟ الرقبة. ماشي يجوز، لكن انا بنصح اللي عنده هنا ما يحلق وياخدوش، لانه لو خده هيطلع شعر صغير وهيبدأ يشوكه، هيعمله حساسية. فالاولى ان هو ايه؟ لو ان هو يسير. طيب، قال بعض اهل العلم: ما حكم الاخذ من العنفقة؟ العنفقة اللي هي الحتة ده اللي بيسموها اللي عاملة زي اللي يسموها، على رأي الشيخ الحويني، الشيخ الحويني يقول لك ايه على رأي، يقول لك ايه: وقد ذهب بعضهم الى مبدأ جديد: خير الذقون اشارة تكون. بعض الناس كده يمشي لك، عامل لك خط كده، قال يعني ايه شيخ كده، وعامل لك ايه اشارة كده، يقول لك: خير الذقون اشارة تكون. اما الاخذ من العنفقة وهي الشعر الذي تحت الشفة السفلى، فاختلف فيه، واختلف في تركه واخذه، وتركه أولى والله أعلم، تركه أولى والله أعلم. قال الشيخ محمد ابن صالح العثيمين: وهذه الشعيرات ليست من اللحية، ولكن الأولى أن تترك كما هي حتى لا يتأذى بها الإنسان، حتى لا يتأذى بها الإنسان. ثم قال المصنف: ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة. وهذا نص من المصنف رحمه الله على أنه يجوز ما أخذ ما زاد إيه عن القبضة، أخذ ما زاد عن القبضة. طبعا أخذ ما زاد عن القبضة ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته وأخذ بما فضل. بص أخذ ما زاد عن القبضة نمسك كده شو نمسك إزاي أهو كده أهو فضل قديه اللي زاد عن القبضة قديه مفيش. في بعض إخواننا لحاهم طويلة ابن عمر كان يأخذ من طولها مزاد عن القبضة بس فين في حج أو عمرة. طب في خلاف الحج والعمرة ما ياخدش، في خلاف الحج والعمرة لا يأخذ. طيب أيهما أولى الأخذ منها أو تركها؟ الأولى تركها، لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم للنصوص التي جاء فيها أكرم اللحى أوفوا اللحى أرخوا اللحى خالفوا المشركين، وهذا يدل على عدم الأخذ منها. أيضا أن الأخذ منها لم ينقل عن أحد من الأئمة المعتمدين، لم ينقل عن أحد من الأئمة المعتمدين أئمة أهل الإسلام، خدت بالك لم ينقل. وأما الراوي إذا خالف ما روى أخذنا بروايته، لأن روايته عن المعصوم، لأن ابن عمر نفسه روى حديث أعفو وأرخو وأسدلو، خدت بالك؟ نعم. قال لعله تأول في القصد. نعم. فالراجح النهي عن الأخذ منين؟ من اللحية. ثم قال المصنف: والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله. احنا خلاص خلصنا الباب. والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل. الختان في الشرع هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة بالنسبة للذكر، قطع الجلدة التي تغطي الحشفة. أما في حق الأنثى هو أخذ شيء من اللحمة التي هي فوق محل الإلاج، هذا هو الختان الشرعي، لما خلافا لما يظنه بعض الجهلة. بعض الجهلة من النصارى وغيرهم المشغلين على الإسلام كانوا يقولون بأن الختان سلخ الايه، سلخ العضو من الجلد الموجود عليه. طبعا هذا كلام، هذا في اذى للانسان، هذا لا يحل ولا يجوز، انما قطع الايه الجلد الزائده التي فوق الايه فوق الحشر. بمناسبة طبعا الختان دي الشيخ العريفي ربنا يحفظه ويبارك فيه بيقول لك ان ايه واحد من اخواننا الامريكان ماشي في الشارع كده سمع ايه صوت جميل، سمع صوت جميل، وايه الصوت الجميل ده، ايه دي موسيقى دي ولا ايه؟ قالوا له ايه ده قرآن عند المسلمين، قرآن او اذان. المهم دخل ايه يعني قعد يتتبع الصوت كده لحد ما دخل المركز ده، لقى مركز اسلامي كده وايه واخ كده قاعد، لكن يبدو ان الاخ ايه اخ كان لسه حديث اللي يعني ما عندوش العلم الكافي يعني. فدخل صاحبنا عليه قال له انت انا جاي عايز اخد نسخة من الموسيقى اللي شغال عندكم دي. قال له ده مش موسيقى، ده القرآن او الاذان عند المسلمين. المهم قال له ايه طب يعني ايه، فحكى له الاسلام وكلمه عن الاسلام. المهم صاحبنا قال له طيب اعمل ايه عشان ادخل في الاسلام؟ قال له تخش الاول تغتسل وتنطق الشهادتين. دخل الراجل اللي اغتسل في المركز وطلع نطق الشهادتين، وبعد ما خلص قال له يلا، قال له يلا فين؟ قال له يلا، قال له يلا، قال له يلا ايه، قال له يلا ايه. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قال ألقى عنك شعر الكفر، كان طب واختتم ألقى عنك شعر الكفر ايه واختتم. صاحب ما راح حلق ورجع قال له يلا، قال له ايه، قال له كده، قال له لا. فقال له بص تطلع ندبحك تدخل نقطع لك. قال له اللي دخل قاطع واللي دخل ايه ده الكلام ده. فالشيخ العريفي طبعا بيقول هو لم يحسن ايه، لم يحسن عرض الايه، لم يحسن عرض المسألة بالنسبة لهذا الايه المسلم الجديد يعني. طبعا الختان هذا يعني اختلف العلماء في حكمه، اختلف العلماء في حكمه، فقالوا القول الاول انه واجب في حق الذكر والانثى. يبقى القول الاول ان الختان ايه واجب في حق الرجل والمرأة، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية. ومن الأدلة التي استدلوا بها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقادوم، وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهذا من هديه ومن سننه. ولما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل الأسلم: ألق عنك شعر الكفر واختتن. هذا القول الأول. القول الثاني أنه سنة في حق الجميع. يبقى الأول واجب في حق الجميع، الثاني سنة في حق الجميع، وهذا مذهب مالك وأبو حنيفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقصف الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. القول الثالث ذهب آخرون إلى التفصيل، وهذا رواية في المذهب، رواية في مذهب أحمد، أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء. وهذا الذي رجحه من المتأخرين الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. ولكن عموما اتفقت كلمة أهل الإسلام على مشروعية الختان للرجال والنساء. طب يجي واحد أو تيجي واحدة ست تعمل حملة لا للختان، نقول هذه محاربة لشرع الله تبارك وتعالى. ويرحم الله شيخ جاد الحق على جاد الحق لما جاء مؤتمر المشبوه مؤتمر السكان في القاهرة ونص الاتفاقية بتاعته على تحريم الختان وتجريم الختان، أصدر الشيخ جاد الحق على جاد الحق كتاب سماه بل الختان واجب، بل الختان واجب، وذكر فيه عن بعض أئمة الحنفية أنهم قالوا إذا تمالأ أهل قرية، اسمع كلام صوت إخوان، إذا تمالأ أهل قرية على ترك الختان جاز لولي أمر المسلمين قتالهم لإجبارهم على فعل هذه السنة، يقاتلهم من أجل ترك هذه الإيه؟ من أجل ترك هذه السنة. ثم قال وهذا ما نختم به عند البلوغ وقبله أفضل، يعني يذكر وقت الختان. طبعا الأفضل في حق المختتن الطفل الصغير في الأسبوع الإيه؟ في الأول الأسبوع الأول، لأنه أسرع للمر وأقل في الألم، لكن يجوز تأخيره إذا كان هناك حاجة. افترض مثلا طفل تولد ودخل الحضان أسبوع اثنين ثلاثة، أو كان به مرض، أو كان الجو غير مناسب، أو كانت الظروف لا تسمح، لكن هل ينتظر 7/14/21 وهكذا بترك 7/7/7 لحد ما يجد اليوم المناسب ويختتن أو يعق؟ قال العلماء الأولى الإسراع، الأولى الإيه؟ الإسراع. ما دام فات السابع ها يبقى الأولى الإيه؟ الأولى الإسراء، يعني لو بعد السابع بيوم يبقى أحسن، بعد السابع بيومين يبقى أحسن وهكذا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية يجب يعني إذا وجبت الطهارة، يعني كل الفترة دي على التراخي، كل الفترة دي على الإيه؟ على التراخي. لكن إذا احتلم ها وصار مكلف بالصلاة أو البنت حاضت ها يجب عليه الإيه؟ يجب عليه الاختتان. طبعا على قول بأن الختان واجب في حق الرجل ومستحب في قول إيه؟ في حق المرأة. طبعا أنا الذي أميل إليه ومذهبي الذي أدين الله تبارك وتعالى به بأن الختان واجب على الرجل وعلى المرأة، الختان واجب على الرجل وعلى المرأة. والله كلمة المرأة كلمة الطب إذا قال الطب كلمته هذه حالة مستثناة، لأن هذا ليس الأصل، ليس الأصل، مش الأصل. الأصل الأصل وجوب الختان، لكن إذا استثنى الطب، افترض مثلا بإحدى البنات خدناها للدكتورة عشان تكشف عليها وقالت الطبيبة بأن المحل عندها صغير ولا تحتاج إلى الإيه؟ لا تحتاج إلى الختان، خلاص لا خلاص هذا يعني يكفي. هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ونكمل غدا إن شاء الله باب الوضوء، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.